بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهدي نبيه. أما بعد، أيها الأفاضل، ورد تنبيه من قسم النساء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الإزعاج بعض الشيء من الأطفال الصغار، والنصيحة أن الذي لا يميز من الصغار ويشاغب على غيره لا يؤتى به إلى المسجد إلى الدروس، لأن هذا فيه إلحاق الأذى بالغير، والدرس ملحوق عليه عن بعد لمن احتاج إلى ذلك. الصغار الذين لا يميزون ولا يجلسون هادئين لا يؤتى بهم إلى الدروس حيث التشغيب ونحوه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول النووي رحمه الله: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. هذا فيه فضل صوم يوم عرفة، وأنه أفضل صيام التطوع، يكفر الله به ذنوب سنتين لمن صامه. في رواية قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذه رواية عند مسلم. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يقفون فيه بعرفة، وعرفة اسم موضع معروف يقف الناس فيه في مناسك الحج، وهو ركن الحج الأكبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قال العثيمين رحمه الله: وسميت عرفة لعدة أقوال، يعني سميت عرفة بعرفة لعدة أقوال، أصحها أنها سميت بذلك لأنها مرتفعة، وهذه المادة عين راء فاء تدل على الارتفاع، ومنه سمي عرف الديك لأنه مرتفع. قال النووي في المجموع، قال البغوي وغيره: يوم عرفة أفضل أيام السنة. وقال بعضهم: يوم الجمعة أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. قال النووي: ومما يدل لترجيح يوم عرفة أنه كفارة سنتين، ولأن الدعاء فيه أفضل أيام السنة، ولأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة. وهذه مسألة فيها خلاف، هل أفضل الأيام يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ الصحيح أن يوم النحر هو أفضل الأيام على الإطلاق، لحديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية عند ابن خزيمة: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، اليوم الذي يلي يوم النحر. قال أبو عبيد هو الغد من يوم النحر. وإنما سمي يوم القر لأن أهل الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج، فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى، فلهذا سمي يوم القر. ويسمى اليوم الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول، ويسمى اليوم الثالث يوم الخلاء لأن منى تخلو فيه من أهلها. قال ابن تيمية رحمه الله: أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء، وأفضل أيام العام هو يوم النحر. أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة باتفاق العلماء، وأفضل أيام العام هو يوم النحر. وقد قال بعضهم يوم عرفة والأول هو الصحيح، أي أن يوم النحر هو الأفضل، لأن في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، كالوقوف في مزدلفة أي بعد طلوع الفجر، ورمي جمرة العقبة وحدها، والنحر والحلق وطواف الإفاضة. وقوله: يكفر السنة الماضية والباقية. قال النووي رحمه الله: معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين. قالوا: والمراد بها الصغائر. وقال في المجموع: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان، أي ما ورد في الأحاديث من تكفير السيئات قولان للعلماء وتفسيران، أحدهما يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيئا لا الكبائر ولا الصغائر، وهذا ما أخذه: إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم. نعم نعم، كبائر ما تنهون عنه، أحسنت. والثاني وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى. فإن قيل: فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة؟ تتحات ذنوب المتوضئ مع قطرات الماء، والصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما. قال: فإن قيل فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة؟ وإذا كفرت الصلوات فماذا تكفره الجمعات، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فما الجواب؟ قال: فالجواب ما أجاب به العلماء، أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم. وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وصيام يوم عرفة إنما يستحب لغير الحاج، أما الحاج فعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن، يعني لبن محلوب، وهو واقف في الموقف، حلاب اللبن ما يحلى فيه اللبن، فشرب منه والناس ينظرون إليه، متفق عليه. ومثله عن أم الفضل بنت الحارث وهي أخت ميمونة وأم ابن عباس تسمى لبابة الكبرى، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال القرطبي معنى تماروا اختلفوا وتجادلوا، وسبب هذا الاختلاف أنه تعارض عندهم ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عرفة وسبب الاشتغال بعبادة الحج، فشكوا في حاله، فارتفع الشك لما شرب، وفهم منه أن صوم عرفة إنما يكون فيه ذلك الفضل بغير عرفة، وأن الأولى ترك صومه بعرفة لمشقة عبادة الحج. وإرسال ميمونة وأم الفضل اللبن، قال ابن حجر يحتمل التعدد، يحتمل التعدد، لأن في حديث أم الفضل قالت فشربه، وفي حديث ميمونة قالت فشرب منه، وفرق بين هذا وهذا، شربه كله وشرب منه. يقول ابن حجر رحمه الله يحتمل التعدد، ويحتمل أنهما معا أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهما، لأنهما كانتا أختين أي كانتا في مكان واحد. وروى أهل السنن وغيرهم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا وشرب النبي عليه الصلاة والسلام لبن وشك الصحابة في هذا يدل على أن المستحب للحاج أن لا يكثر من الطعام في يوم عرفة، لأنه إذا أكثر من الطعام وقت الغداء قد يثقل عن الدعاء، وهذا نشاهده من كثير من الحجاج لما يأكلون في الغداء أكلا دسما لا يأتي العصر وإلا وهم في غطيط من النوم، فينبغي التخفيف حتى لا يثقل الإنسان نفسه ولا ينعدم الطعام فيتعب ويضعف، إنما يأخذ بقسط يقويه ولا يثقله. وروى أهل السنن وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فدل على أن يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه فلا يصومونه. وقد اختلف العلماء في صوم الحاج في عرفة. قال النووي رحمه الله مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر والثوري، قال وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه، وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه، وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف. وقال قتادة لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، واحتج الجمهور بفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك. واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحملهم الجمهور على من ليس هناك أي لغير الحجاج. قال ابن حجر واستدل بهذين الحديثين، يعني بالعلماء حديث ميمونة وحديث أم الفضل، على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر. يعني يقول الاستدلال بحديث ميمونة وحديث أم الفضل على استحباب الفطر فيه نظر، قال لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب، إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. نعم روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأخذ بظاهره بعض السلف، فجاء عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قال يجب فطر يوم عرفة للحاج، وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه، وعن قتادة مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، وقال الجمهور يستحب فطره. وحديث أبي هريرة في النهي عن الصوم يوم عرفة في عرفة أكثر العلماء يضعفونه، ضعفه النووي والألباني وغيرهما من العلماء في سنده مجهول، قال البغوي وهذا نهي استحباب، يعني حتى من يصححه قال البغوي وهذا نهي استحباب لا نهي تحريم. وعلى كل فالسنة البينة الفطر. وروى أحمد وابن حبان والدارمي وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة أي بعرفة، فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فالعلماء يقولون لا يصام استحبابا، لا يصام استحبابا أو خلاف الأولى. أما الكراهة فالجمهور لا يرون به، لا يرون كراهة فيه، إنما خلاف الأولى. والسنة البينة ما تقدم، ومن لم يجد الهدي ولزمه الصوم، صوم عشرة أيام في الحج ثلاثة، صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج، فالمستحب عند الفقهاء أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. فيه الأمر بصيام يوم عاشوراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه، وهذا الأمر أمر إيجاب، ولكن كان في أول الإسلام ثم نسخ الإيجاب وبقي الاستحباب. صام رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، هذا الأمر كان في أول الأمر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله أي ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه، رواه البخاري. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، متفق عليه. قال الترمذي في السنن والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله ابن مسعود وهو يتغدى، فقال يا أبا محمد أدن إلى الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. رواه مسلم. والذي ترك إنما هو الوجوب، وأما الاستحباب فهو باق لما سيأتي من أدلة. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، والراجح أنه كان فرضا. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس، من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. رواه مسلم. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي صائما. رواه مسلم. وهذا في الحقيقة من شأن الواجبات. قال ابن حجر ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، لترغيبه في صومه، وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ وقال ابن القيم قد ثبت الأمر به، وتأكيد الأمر بالنداء العام، وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. وقال المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود يصومونه لئن عشت إلى قابل أصومن التاسع، أي معه، وقال خالف اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده، أي معه. ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، يعني بقي الاستحباب إلى آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك. أما حديث معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس في يوم عاشوراء في قدمة قدمها إلى المدينة، فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم، هذا يوم عاشوراء، لم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. متفق عليه. قال ابن القيم فالجواب أن حديث معاوية صريح في نهي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، يعني لم يدركه معاوية، لأن معاوية أسلم في الفتح، وحكم فرض عاشوراء كان في أول الأمر حين مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ففي السنة الثانية فرض رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء وجوبا سنة واحدة. قال: ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. وجواب ثان أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن إن الله لم يكتبه عليكم. ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتبه علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك أي بالسنة، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، دفعا لتوهم ما يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا. فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. ويوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان. وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. وهذا الأمر كان في سنة واحدة فقط، ففي حديث عائشة المتقدم قالت: فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال ابن حجر: أفاد التعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وقد كان أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول، فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، أي فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وأما ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. قال ابن حجر: ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. وقال النووي: والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث، والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ما سبب صوم عاشوراء؟ في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقد ذكر الله قصة هذا اليوم في كتابه وقال عنها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وخلاصة هذه الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ظهر بالبراهين على فرعون وقومه مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه ويقيم الحجج والآيات على فرعون وقومه، وقد طال مقامه في ذلك بين أظهرهم، فما زاد ذلك قوم فرعون إلا كفرا وعنادا. فتوجه موسى داعيا ربه داعيا عليهم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فقال الله قد أجيبت دعوتكما. فعند ذلك أمره الله عز وجل أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه، فأوحى الله إليه أن أسر بعبادي ليلا وأخبره أن فرعون سيتبعه إنكم متبعون. فسار موسى ببني إسرائيل كلهم من أول الليل حتى يتباعدوا في الأرض، فلما أصبح فرعون وقومه لم يجدوا في ناديهم داع ولا مجيب، فاغتاظ فرعون لذلك واشتد غضبه على بني إسرائيل، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أي أرسل سريعا في بلاد حاشرين أي من يحشر الجند ويجمعه. فلما اجتمعوا نادى فيهم فرعون إن هؤلاء يعني بني إسرائيل لشرذمة قليلون أي لطائفة قليلون، وإنهم لنا لغائظون أي كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذرون أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خضراءهم. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقين أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها. فلما تراءى الجمعان أي رأى كل من الفريقين صاحبه، فعند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر فصار أمامهم البحر وفرعون قد أدركهم بجنوده، فلهذا قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسيرها هنا وهو لا يخلف الميعاد. فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا في البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، فكان فيه 12 طريقا، لكل صبط من بني إسرائيل طريق يتراءون يرى بعضهم بعضا. ثم أرسل الله الريح على أرض البحر فلفحت حتى صار يابسا كوجه الأرض، فلهذا قال يبسا لا تخاف دركا أي من فرعون ولا تخشى أي من البحر أن يغرق قومك. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، كاد أن يغشاهم من شدة قربه منهم وكثرة من معه، ولذلك قال وأزلفنا ثم الآخرين أي قربنا فرعون وجنوده، ولكن قدرة الله أقرب وأسبق وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فخرج بنو إسرائيل كلهم سالمون. فلما رأى موسى ذلك جاء ليضرب البحر بعصاه حتى يعود كما كان، ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم. فأمره الله بقوله: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أمره أن يتركه على حاله ساكنا، وبشره بأنهم جند مغرقون فيه. فلما تتام أصحاب فرعون وتكاملوا التقى البحر عليهم فأغرقهم. قال الله: ثم أغرقنا الآخرين فلم يبق منهم أحد إلا هلك. وبهذا نجا بنو إسرائيل من أعتى عدو وأعظم عذاب. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فكان هذا اليوم من أعظم أيام الله تعالى، فصامه موسى شكرا لله، وصامه اليهود تعظيما له، وزادوا على الصيام أن اتخذوه عيدا. ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، أي اكتفوا بصيامه. فالمسلمون لم يزيدوا فيه على فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فصامه موسى. فنحن أحق أولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولكن استشكل في هذه الأحاديث استشكالات عدة، منها رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود في معرفة عاشوراء. قال ابن حجر وأجاب المازري: باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك. وليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك. فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم، إنما هي صفة حال وجواب سؤال. ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك، ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير. فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه، احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافا لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم، ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصومه اقتداء بهم، فإنه كان يصومه قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يصومه اقتداء بهم ولا أخذ علمه منهم، بل كان يصومه قبل ذلك في مكة، وكان تعظيمه متقررا عند الناس في ذلك الوقت. قال ابن القيم: فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه. ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشر المحرم. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: لما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله. فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة فازداد تأكيدا. ومما استشكل عليه ما قاله ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، والرسول إنما قدم المدينة في ربيع الأول، فكيف وجد اليهود صياما يوم عاشوراء وعاشوراء في المحرم؟ قال ابن القيم: ليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول 12، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة. هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، يعني في الكلام حث وتقدير أن النبي قدم المدينة فمكث حتى ربيع فوجدهم يصومون فسألهم، هذا إذا كان يصومونه بالأشهر الهلالية. قال: وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية، ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، ووافق ذلك مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في ربيع الأول، وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. فهنا إن كان بالأشهر الهلالية ففي الكلام حذف وتقدير أنه قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما، وإن كان حسابهم بالأشهر الشمسية زال الإشكال، والأصل أن حسابهم أن الحساب في ذلك الوقت كان بالأشهر الهلالية، يعني في الكلام حذف. وثم إشكال في تعيين يوم عاشوراء، هل هو العاشر أم التاسع؟ وسبب هذا الإشكال ما رواه مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، ويبينه الروايات الأخرى. فعن أبي غطفان أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. رواه مسلم. ففرق ابن عباس بين التاسع وبين عاشوراء، قال النووي: وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر. وقال ابن القيم: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، يعني نزل ما نوى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من صيام القابل منزلة الفعل، قال ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوم يوما قبله ويوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق. وهذا واضح. قال النووي: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ. وكل ما استشكل على هذه الأحاديث فصل ابن القيم رحمه الله الأجوبة عليه في كتابه الزاد، وكذا ابن حجر، واقتبس كثيرا من ابن القيم، وهي إشكالات في الحقيقة لا تقوم أمام حجج العلم، والأمر واضح عند العلماء. ومع ذلك ظهر في زماننا ومع فشو الجهل من يزعم أن عاشوراء خرافة وأن حديثها مكذوب، لأنه يقتضي أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام تابعا لليهود، ففتحت له فضائيات وطار قوله في الآفاق، والناس في الحقيقة يطربهم كل غريب ويستهويهم كل جديد وإن لم يكن عليه أثارة من علم. وكفى بشذوذ هذا القول ردا عليه، والعلم يقوم كما قال الإمام أحمد: لا تقل قولا ليس لك فيه دليل. والأمة قد أجمعت على استحباب صوم عاشوراء، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن البعض يخالف ليشتهر. كما يروى أن الحجاج كانوا في مكة يطوفون ويشربون الماء بزمزم، فرفع أعرابي ثوبه فبال في بئر زمزم، فهجم عليه الحجاج وكادوا أن يقتلونه حتى خلصه الجند، فذهبوا به إلى الأمير فقال له: قبحك الله، لما فعلت هذا؟ فقال الأعرابي: حتى يعرفني الناس، يقولون هذا الذي فلان الذي بال في بئر زمزم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم حديث أبي قتادة رضي الله عنه ورحمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.